بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومعصية الرسول. التعاون من الأمور المهمة في كل مجتمع يريد أن يكون قويا، ولكل مجتمع ينبض بالحياة والعطاء. أما إذا تخلى المجتمع عن صفة التعاون، بمعنى تخلى أفراده وتخلت جماعاته عن صفة التعاون فيما بينها، فلا بد أن يحكم على ذلك المجتمع بالضعف والضياع والاندثار. ويعود ذلك المجتمع مجرد أفراد وليس مجتمعا حقيقيا، لأن الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن يجعل الإنسان الفرد عاجزا عن القيام بتلبية كل ما يحتاجه في هذه الحياة الدنيا من مأكل وملبس ومسكن ودواء وغير ذلك. فلو أن إنسانا أراد أن يعيش بعيدا عن الناس وبعيدا عن غيره منفردا لعجز، لأنه إن تفرغ إلى مهمة الزراعة لإنتاج القوت أو أصول الألبسة عجز عن تحصيل بقية ما يتوقف عليه القوت. فالفلاح الذي يزرع الحنطان لا يمكنه أن يتفرغ لخبز الحنطة، ولو فرضنا أنه جعل الطحن والنخل والخبز أيضا من بعض مهماته، فإنه لا يستغني بتلك الحنطة عن بقية ما يحتاجه جسمه من المآكل كاللحم والخضار وغير ذلك، بل لا يستغني أيضا عمن يحيك له القماشة أو يغزل له القطن أو الصوفة أو يخيط إليه الألبسة أو من يبني له المساكن أو من يطببه ويعالجه حين مرضه ومن ينتج له الدواء وهكذا. فطبيعة الإنسان وهي ذات جوانب متعددة تستدعي من هذا الإنسان أن لا يتخذ الوحدة شعارا، والإنسان إنما سمي أو إنما عرف بأنه كائن اجتماعي. في الحقيقة ليس كل الناس يرغب أن يندمج في المجتمع، لأن الاندماج في مجتمع ما يقتضيه التنازل عن أشياء كثيرة. أنت إذا جلست في غرفتك وأغلقت بابها عليك شعرت بالحرية
وأنك تستطيع أن تأتي بأي حركة تريدها دون أن يداخلك خوف من انتقاد أو خجل أو غير ذلك. أما إذا جلست في المجلس فأنت مضطر إلى الالتزام والتكلف بآداب المجلس ومواضعاته وغير ذلك. الإنسان وهو يريد أن يعيش ضمن مجتمع يوطن نفسه على التنازل عن أمور كثيرة، عن أمور فردية كثيرة، طبعا في مقابل أن يقوم له المجتمع بما يحتاج وأن يكمل ما عنده من ناقص. صفة الإنسان إذن أو طبيعة الإنسان، شاءت حكمة خالقه أن تجعله غير قادر على الاستمرار في هذه الحياة براحة إلا ضمن جماعة من نوعه. طبعا هنا قصص حاول بعض الفلاسفة صياغتها في من عاشوا منفردين، وأول هذه القصص ظهرت في اللغة العربية وهي قصة حي بن يقظان، وأخذها أحد فلاسفة الإنجليز وترجمها باسم روبنسون كروزو. هذه القصة تمثل فردا ولد في غابة ولم يرى أحدا من البشر، وعاش في تلك الغابة كسائر حيواناتها، واهتدى إلى أن يبني له بيتا أو كوخا، واهتدى إلى أشياء كثيرة مما يقوم حياة البشر ويجعلها متميزة عن بقية حيوانات الغابة. وغرض الفيلسوف العربي الأصل الذي كتب هذه القصة هو الكلام عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهو أنه يهتدي إلى أن كل شيء حادث فله علة إلى أن ينتهي إلى وجود الخالق. كان هذا هو هدف الكاتب العربي الذي كتب قصة حي ابن يقظان. طبعا الكاتب الإنجليزي أخذ القصة ولم يكن هدفه على الناحية الفطرية، ولكن صب هدفه على الناحية العملية الحياتية في كيف يطور الإنسان حياته وإن كان لم يرى البشر. على أي حال، أن هذه القصة لو فرضنا أنها يحتمل وقوعها، فيحتمل أن تصح لو ولد الإنسان أو ضاع الطفل ووجد نفسه في غابة حيث توجد الثمار، لا يحتاج إلى الكد والتعب في الزراعة، وتوجد الأنهار فلا يحتاج إلى الكد والتعب في التفتيش عن الماء. أما لو خرج طفل صغير أو سقط من قافلة في أحد الصحارى فإن مصيره الهلاك. ماذا سيأكل في الصحراء؟ وكيف سيعيش؟ ومن أين سيجد الماء؟ أنا ضربت مثلا بهذه القصة حتى لا تجعل إشكال في أن الإنسان يتمكن من أن يعيش وتستمر حياته بدون أن يعيش في مجتمع. نقول أنه حتى لو وقعت هذه القصة، وحتى لو كان الإنسان يتمكن أن يبقى حيا في الصحراء، فلا إشكال أن الحياة التي يحياها البدوي والحياة التي يحياها الزنجي في الغابة أو البدوي في الصحراء، على الرغم من أنها صعبة وهي تستمر في ضمن جماعة، في ضمن القبيلة أو في ضمن العشيرة، ولكن لا تستمر بصورة فردية في الصحراء ولا تستمر بصورة فردية في الغابة إلا بشق الأنفس وبالصعوبة البالغة. طبيعة الإنسان إذن هو عاجز عن أن يقوم بكل ما يحتاجه من الأمور، وهذا ما يفترض عليه أو ما جعله يوطن نفسه بأن يتنازل عن قسم كبير من حريته وفردانيته وأفكاره الخاصة حتى يعيش ضمن الجماعة، لأن هذه الجماعة تقدم له ما يحتاجه من شؤون الحياة، من المأكل، من المشرب، من المسكن، إلى غير من القرينة التي يقترن بها، كل ذلك في مقابل التنازل عن هذه الحرية. هذا المجتمع الذي نريد منه أن يقدم لنا هذه الفوائد وهذه الأمور لا يمكنه أن يحيا لو كان أفراده متنابذين فيما بينهم، كل فرد منهم يريد أن يأخذ من المجتمع لكنه لا يريد أن يقدم شيئا للمجتمع. يعني لو انتفت صفة التعاون في الأخذ والعطاء، عندئذ ينحل هذا المجتمع. لو فرضنا أن إنسانا لا يتمكن من إقامة أو إعالة نفسه أو إعالة عائلته، هذا الإنسان لا شك أنه يرجو من المجتمع أو يأمل في المجتمع أن يقدم له المجتمع ما يعيله ويعيل من معه في هذا المسكن إلى أن يتمكن هو من القيام بإعالة نفسه وإعالة عائلته. فلو فرضنا أن المجتمع تخلى عن هذا الفرد، لماذا يبقى هذا الإنسان أو هذه العائلة في ضمن هذا المجتمع إذا كان المجتمع يتخلى عنها في مثل هذه الحالة؟ والمجتمع أيضا عندما يقوم بمد يد التعاون مع هذا الفرد أو مع هذه العائلة، إنما يرجو من هذا الفرد أو هذه العائلة أيضا أن تقوم بنفس الدور من التعاون، فيما لو استغنت هي عن مساعدة المجتمع ووجد فرد آخر أو عائلة أخرى في حاجة إلى مد يد العون من المجتمع إليها. وهذا بطبيعة الحال لا يختص بناحية من نواحي الحياة. طبعا في المجتمع السابق أو الجيل السابق والذي أدركنا قسما من أيامه، كان التعاون بين الناس أكثر مما هو موجود اليوم، على الرغم من أن القدرات كانت أقل من القدرات الموجودة عند الناس هذا اليوم، وعلى الرغم من أن الإمكانيات المتوفرة في ذلك الوقت ليست متوفرة في مثل هذا اليوم، لكن صفة التعاون في ذلك الجيل كانت أقوى منها في هذا الجيل. مثال ذلك، في الجيل السابق كان الإنسان لو أراد أن يبني له بيتا لم يكن يفكر في اليد العاملة بقدر ما كان يفكر في مواد البناء، لأنه متى ما وجدت عنده مواد البناء وعجز عن اليد العاملة وعرف جيرانه بذلك، هبوا في أيام ولو في يوم من أيام الأسبوع لمساعدته والعمل في بيته إلى أن يتم ويكمل. ونادرا ما كان يتخلف أحد من أهل المحلة عن القيام بهذا العمل. وحتى بالنسبة لدور العبادة من المساجد المعاتم غير ذلك كانت في معظم الأحيان تقام وتشاد بهذه الطريقة. طبعا هذا نوع من أنواع التعاون. والآية لا إشكال أنها بعمومها وإطلاقها تشمله، وتعاونوا على البر والتقوى. فإعانة العاجز لا شك أنها بر وأنها تقوى، فتشملها الآية بإطلاقها وعمومها. وهناك جانب آخر تهدف الآية إلى تحقيقه في المجتمع الإسلامي، وهو التعاون على تحقيق الصلاح والتعاون على وصل ما أمر الله به أن يوصل، بأن يتعاون المجتمع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والضرب على يد العابث بالأحكام الشرعية وبالأمور التي ترجع إلى الإسلام، كشارب الخمر مثلا، أو اللوط والعياذ بالله، أو الزاني مثلا، أو السارق، أو غير ذلك، أو تارك الصلاة، أو لاعب القمار. فإنه مثلا في مجتمع يتعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل هذا الإنسان إما أن يمكن المجتمع، يتمكن المجتمع في إصلاحه وإرجاعه إلى حظيرة المؤمنين الصالحين، وإما أنه لا يجد له مكانا في هذا المجتمع. كان في الجيل السابق من يعجز المجتمع عن إصلاحه يضيق عليه الدائرة بالنبذ والمقاطعة حتى يترك هذا المجتمع إلى مجتمع آخر لا يعرفه فيه أحد. وكثيرا ما كان هناك أفراد يعيشون في قرى هجروها إلى مواضع أخرى لا يعرفون فيها بسبب أنهم أو بسبب عجز المجتمع عن إصلاحهم وإرجاعهم إلى دائرة الصلاح. طبعا هذه الناحية ناحية التعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإيصال ما أمر الله به أن يوصل، الأمر فيها أهم كثيرا من مجرد التعاون على إقامة الحياة الدنيا. ذلك أن الروح الإسلامية التي تجعل الإنسان حيا سواء في الدنيا أو الآخرة لا تستقيم بالماديات بقدر ما هي في حاجة إلى روح الخلق الإسلامي وإلى روح الفكر الإسلامي. فلو أن مجتمعا أرخيت له الوسادة والثراء ولكنه حرم من نعمة الصلاح، فهذا المجتمع لا بد في يوم من الأيام أن تنعكس عليه أموره وتثور عنده الفتن ويتحول إلى أحزاب وكتل يضرب بعضه بعضا ويلعن بعضه بعضا ويكفر بعضه بعضا. وكأي من قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا فكفرت بأنعم الله، كفرت بأنعم الله، كيف كفرت بأنعم الله؟ لم يقل كفرت بالله. ينبغي أن نلتفت إلى مؤدى الآية. الآية لم تقل أن تلك القرية كفرت بالله، فكفرت بأنعم الله، يعني حولت النعم التي أنعم الله عليها بها، وحولت الرزق الردد الذي يأتيها من الله سبحانه وتعالى أداة لمعصية الله ووسائل لمخالفة أوامره وارتكاب نواهيه. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يكسبون. والأمثال من هذه القرى ليس بعيدا علينا. نضرب مثل الأول بلبنان. ولبنان لا إشكال أنه بلد من بلدان العرب، ولبنان لا إشكال أنه من أفضل بلاد العرب توفرت فيه النعمة، حتى كان بقية العرب إذا أراد أن يستجم من تعب أصابه أو يتنقى من مرض ألم به أو يهرب من خوف يطارده، من سلطان يطارده أو عدو يرصده، يلجأ إلى لبنان، فهي مقصد التعب للاستجمام، ومقصد المريض للنقاهة، ومقصد الخائف في الأمن، ومقصد الضائق بنفسه في الحرية. وكان الرزق فيها رغدا يأتيها من البر والبحر، وعلى الرغم من القحط الذي ألم بوادي الشام، فكأن لبنان قطعة قد فصلت عن الشام، لا تعرف شيئا من ذلك الجوع ولا الفقر ولا القحط الذي ألم بربوع الشام. ولكن هذه القرية كفرت بأنعم الله، حولت كل ما لديها من نعم الله من مال ورخاء وحرية وأمن أدوات وأسباب لمعاصي الله. أصبح الذي يسمي نفسه حاج لأنه ذهب إلى مكة لا يتورع من فتح البار وبيع الخمور، وأصبح من يحسب نفسه زعيما من زعماء المسلمين أو زعيما من زعماء الشيعة يكون ثريا جدا. لماذا؟ لأن له مزارع كبيرة تزرع الحشيش والأفيون ويصدره إلى أوروبا وأمريكا وغير ذلك، ويعيش من هذا الرزق الحرام، ولا مانع لديه أن يظهر في الصحف والمجلات مع زوجته كاسية عارية يراقص الإفرنجيات وتراقص زوجته الإفرنج، وتبع الناس كبراءهم، وسار الفقراء خلف أغنيائهم. فماذا كانت النتيجة؟ تحول لبنان، لم يأتي عدو من خارج، لأنه لو جاء عدو من خارج لهبت الدنيا. جاءت إسرائيل وسرعان ما خرجت، لكن الله ألقى بأسهم بينهم فامتشقوا سيوفهم وشهروا أسلحتهم وأخذوا يضربون بعضهم بعضا ويهدمون بيوتهم بأيديه. وعندما ابتدأت الفتنة كانت الفتنة بشكل ديني، المسلم يريد حقه من النصراني، والنصراني يريد أن يتمسك بمكتسباته، والشيعي يريد حقه من غير الشيعي، وغير الشيعي يريد أن يتمسك بمكتسباته. ولكن هل هذا صحيح؟ وهل بقيت الفتنة إلى هذه الدرجة بينهم؟ عاد الأمر، فإذا بالمسيحي يعاهد المسلم الشيعي على قتل المسيحي الآخر، وإذا بالشيعي يعاهد المسيحي على قتل الشيعي الآخر. وأصبحت دماء نص مسيحيين المارونيين تسيل بأيدي بعضهم البعض، ودماء الشيعة تسيل بأيدي الشيعة. هذه وماذا كانت النتيجة؟ آلاف الأرامل، بل قل عشرات الآلاف من الأرامل، ومئات الآلاف من اليتامى. وإذا كان الناس يقصدون لبنان للكسب والرزق، وإذا باللبناني يتكأد الرزق، يتكأده الرزق تكأدا حتى يلجئه إلى الذهاب إلى البلاد التي كان يراها متخلفة لعله يكسب فيها لقمة عيش. وكان الخائف يقصد لبنان ليعيش في جو الحرية والأمان، وإذا باللبناني يترك بلده طلبا وبحثا عن الأمان. لماذا؟ لأنها كفرت بأنعم الله. هذا مثل. أضرب المثل الثاني بالعراق. بأنعم الله، العراق من أسعد بلاد الله حظا في الإمكانيات. إن جئت إلى الجبال بما تحتويه من المعادن وما تحتويه من الكنوز، فشماله كله جبال مليئة بالمعادن والكنوز. وإن جئت إلى الزراعة فهو عيش واديين، هكذا يسمى وادي الرافدين، في الحقيقة فيه روافد أخرى، لكن لما كانت دجلة والفرات من أشهر أنهار العالم نسي الناس بقية الأنهار التي في العراق. في العراق أنهار كثيرة، نهر الزاب الأكبر، نهر الزاب الأصغر، نهر ديالى، على حال لا أقل من 6 أو 7 أنهار، كلها تنبع في العراق أو تصب في العراق. ويكفي أنه في يوم من الأيام كان سكان العراق يصلون 40 مليونا من البشر، 40,000 كما يقول التاريخ. وكانت زراعة العراق تغذي هذه 40,000 من الناس، ويفيض عندهم ما يصدرونه إلى خارج بلادهم، ويستطرفه الناس الآخرون ويسمونها بالطرف العراقية. ولكن العراق أيضا أيد الظلمة وحارب المؤمنين، أيد الظلمة أيد أعداء الله وحارب أولياء الله. العراق الذي كان لا يريد أن يحارب بين يدي علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، ولا يريد أن يحارب بين يدي الحسن عليه السلام، حارب بين يدي الحجاج، وقد حكم الحجاج العراق طويلا. من الذي فتح بلاد الأتراك؟ ومن الذي فتح الديلم؟ ومن الذي فتح القوقاز؟ ومن الذي أوصل جند الإسلام إلى مشارف الصين؟ العراق. من الذي فتح في أوروبا تلك البلدان الواسعة جيش العراق من أجل الدعوة إلى الله؟ لا طبعا، مو من أجل الدعوة إلى الله. ولذلك لم يتحول الناس مسلمين في تلك البلدان عندما كان يحكمها أمراء المسلمين المؤمنين، وإنما تحولوا إلى الإسلام بعد أن انحسر مد أمراء المسلمين، لأن الفتح كان من أجل الضرائب ومن أجل استعمار تلك الشعوب تماما. مثل العام يوم احنا ضعفنا جونا بعد القواي، احنا بعد يوم صرنا قواي رحنا ليهم، نفس الشيء. فإذا لأنه رفض أن يحارب في سبيل الله فحارب في سبيل الطاغوت. العراق وعاصمته بغداد وهي دار الأشرار لم يستحى أن يفتح فيها البارات ومراكز الخمور وأن تكون فيها المراقص والملاهي وأن يفجر فيها بالفروج وتستحل فيها حرمات الله. وإذا كانت الروايات تقول أنه في ليلة الجمعة يستحل في بغداد 70,000 فرج حرام، فهذا ليس بالشيء العجيب. وربما الرواية لم تعبر لأنه ليس هناك إحصاء تام وثابت عن هذا الموضوع، واستمر الحال. وماذا آل الأمر بالعراق؟ بلاد صحراوية جرداء، إذا ذهبت إليه ترى مدنه كأنها الواحات المنتشرة في الصحراء. أين تلك الأراضي المزروعة؟ وأين تلك المحال العامرة؟ والعراقي أصبح في الدنيا ليس اليوم فقط، من حين ما فتحنا أعيننا على الحياة نجد أن العراقي يحب الناس كلهم، يحب العرب كلهم، والعرب كلهم يبغضون العراقي. لماذا؟ لا ندري. صفة الله أعطاها للناس، ما يشتهوا العراقيين، العراقيين يحبون العرب كلهم، أنا أشهد بذلك وقد عشت بينهم، وهم لا يبغضون عربيا أو مسلما. العراقيين لا يبغضون مسلما ولا يبغضون عربيا، هذا شيء أتمكن من الشهادة به، لكنه مستعد أن يقتل أخاه تحت راية الظلمة والطغاة، يحبك ويقتلك. ونفس الكلمة التي قالها الفرزدق للحسين لا تزال باقية: قلوب الناس معك وسيوفهم عليك. العراقي لا ينفعك حبه، وأن سيفه ليس له، سيفه لطاغية بلاده هي إن كان هذا الطاغية، قلبه لك هذا صحيح، لكن سيفه ليس لك. هذه كانت النتيجة، نتيجة استعمال نعم الله في معاصي الله وترك المجتمع التعاون من أجل تنفيذ كلمة الله سبحانه وتعالى. لا أدري، ربما نضرب مثلا ثالثا لجارتنا الكويت، والكويت أيضا ونوصل لنا، لا تخاف حالتنا لا تختلف عن الكويت. يعني لمن يذهب إلى المنامة أو إلى أي بلد كما لو كان يذهب إلى الكويت في أيامها العامرة، يجد فيها ما يجد هناك، وتستغل نعم الله سبحانه وتعالى في معاصي الله، والمجتمع غير مستعد أن يتعاون في تنفيذ كلمة الله. ماذا كانت النتيجة؟ سلط عليهم طاغية بغداد، حتى أحال الكويت قاعا صفصفا، وحتى أذل عزيزها، وحتى قتل فيها النفس المصونة، وفجر بالمحرمات، وفعل ما فعل. هذا تسليط من الله سبحانه وتعالى. الكويت في السابق لم تكن قوية، لم تكن غنية، أو لم تكن بها لها من القوة ما لها اليوم، ومع ذلك حفظها الله ولم يتسلط عليها أحد. الكويتيون مثلا عندما يذهبون إلى الهند أو يذهبون إلى أوروبا في أيامهم، هذا بعد أن منعت الدولة الخمر العلني، يفعلون ما يفعلون ويقضوا الصيف هناك. وكثير من الأسر الكويتية نادرا ما تعيش في الكويت. لماذا؟ لأن له مال ولا يدري ماذا تأتي اليوم الذي يكون عليه نتيجة المال. ونحن أيضا على نفس الخط سائرين وفي نفس الطريق سالكين. لو جئت إلى بلادنا لوجدتها تزخر بكل الموبقات. البغاء انتهى الرسمي وصار المجاني. إذا كان الزنا في السابق الفلوس، الزنا مجان. الخمر ما عليك إلا أن تمر على دور أبواب الفنادق الكبيرة لترى ما فيها. بل أكثر من ذلك، نظامنا يفرض أن لا تعطى إجازة بناء فندق ما لم يحصل من يريد ذلك على إجازة ترخيص الخمر. ماذا سيكون حالنا بعد سنين؟ طبعا سيسلط الله علينا شيئا ما، جارا من الجيران ينقلب لنا عدوا دفعة واحدة، فتنة في الداخل، مرض من الأمراض، فقر مدقع، الله العالم ماذا سيكون. لكن هذه هي نتيجة. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومعصية الرسول. هذا هو الموجود، التعاون. وإذا ما تتعاون على هذه الأمور تكون كافرا بالمجتمع. إذا قلت تعالوا نتعاون على طاعة الله تكون كافر بالمجتمع. أما إذا تعاونت على الإثم والعدوان تكون مؤمن بالمجتمع. هذا مفهومنا اليوم. ماذا سيحل علينا غدا؟ الله العالم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وهذه هي النتيجة لفسق المترفين. ولعلك تشكل وتقول إذا فسق المترفون فما بال المستضعفين. فنقول إن العذاب إذا أقبل أصاب الجميع. ويقول أمير عليه السلام وإنما يجمع الناس الخير أو الشر، وإنما عاقر ناقة صالح رجل واحد. وطبعا المؤمن الله سبحانه وتعالى ينجي به قرية أو ينجي به قطرا، مو فقط قرية أو مدينة، قد ينجي به قطرا. والفاسق قد يهلك به قرية أو مدينة أو قطرا من الأقطار. ولذلك فينبغي للمجتمع أن يتعاون فيما بينه ويكف أفراده عن ارتكاب المحرمات وعن سلوك المعاصي التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، حتى لا يكون ممن كفر بأنعم الله ولا يكون ممن يجلب سخط الله فيصيبه الدمار والهلاك. أعاذنا الله سبحانه وتعالى من شر الدمار والهلاك، وصلى الله على محمد وآله الأطهار. لا، هذا مو دل على التوحيد، هذا أراد قضية السؤال خارج عن المحاضرة. طبعا السائل يقول عن الآيات التي دلت إبراهيم على التوحيد. لسان الآيات أن إبراهيم عليه السلام كان موحدا، ولكنه أراد أن يدل قومه على سبل التوحيد، فتظاهر أنه يستدل بها، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الهالك. هذا استدلال وتنبيه إلى قومه، لأنهم كانوا يعبدون الكواكب الصابئة، يعبدون الكواكب الشمس القمر النجوم، فأراد أن يدلهم على أن هذه الكواكب ما دامت تبزغ وتترقى ثم تنقص وتأفل فهي لا تصلح أن تكون ربا وخالقا وسيدا، بل لها خالق ولها رب. إبراهيم على نبينا وعليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام هو ابن تارخ، وتارخ كان من الصالحين، ولكن بعد وفاة أبيه تارخ تزوجت أمه حميها آزر، وهو عم إبراهيم، مو فقط عمه لأنه زوج أمه، ولكن عمه لأنه أخ لأبيه. آزر ليس على دين آبائه وأجداده، آزر تبع دين النمروذ ملك بابل، وأصبح يصنع الأصنام له، ونشأ إبراهيم في بابل، أما مولده فكان في القرنة. ونشأ في بابل، طبعا إبراهيم لم يتبع دين النمروذ، وإنما تبع دين آبائه وأجداده الذي يتصل بسام ابن نوح. فلذلك كان عمه يتأذى به لأنه يخرب الأصنام التي يصنعها قبل أن تبيعها، قبل أن يبيعها، وهذه خسارة على آزر وطرد من البيت. أما خرافات اليهود أنه ولدته في كهف وما شاف شيء، هذه ليست ثابتة، وتاريخ العرب لا يذكر شيئا من ذلك، وإنما يذكر أن أباه توفي وهو صغير وتزوجت أمه آزر. والقرآن ما فيه لفظة عم، يسمي العم أب. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه. وإذ قال يعقوب لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد آباءك نعبد إلهك وإله آبائك إسماعيل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إسماعيل إنما هو عم يعقوب. فالقرآن ليست عنده هناك لفظة عم، بل يسمي العم أب. فقوله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر لا يعني أنه والده الذي نسل منه، وإنما هو عمه أخ والده. أن التوراة تعترف بأن والد إبراهيم هو تارخ كما يقول العرب. لما تأتي في سفر التكوين تقول أن تارخ أن إبراهيم ابن تارخ ابن عابر. وإن كان هنا قفزة في الآباء والأجداد، لكن على حال هي تعترف بأن إبراهيم ابن تارخ. تأتي قصص اليهود فتقول أن إبراهيم ولدته أمه في كهف وكان أبوه يصنع الأصنام، وهذا يقتضي أنه يكون ابن آزر، والحال أنه مو ابن آزر، هو ابن تارخ. وأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. فالله سبحانه وتعالى لا يبعث نبي من صلب عابد صنم، فكيف بأبي الأنبياء؟ يعتبرون كذي عم ثاني، نعم، ويعتبرون ولي. إيه العرب هكذا يفعل. ولذلك حتى مثل البحارنا العتق يقولون العم ولي والخال خلي. وأمير المؤمنين عليه السلام جاء له بطفل ليس له ولي فألزم به عمه. ويعني أن الشرع أقر هذا العرف.
حتى مع
لا الجد للأب انتهينا بعد ما يجي العم، قلنا ليس له ولي. لا ما له ولاية مسكين، لا خال هذا راجع داخل في الخيلة.
شيخنا ليش من عادة الإنسان لا يعتبر؟ من عادة الإنسان لا يعتبر
ما أكثر العبرة وأقل المعتبر. هذا مو في الزمان فقط، في جميع الأزمان وجميع البلدان. غفلة مولود على توحيد الله، ولكن تأتي الشبهة وتبعده عن الله. البانيان ما يقول لا ولدها الحطبة هي الله، يقول احنا نقدسها لأن أذكر تقربنا لله، وهذه رمز للإله. وإلا لو قال لولده أن هذه الحطبة هي اللي خلقت الكون ما يصدقه. ها يقول له عادي رمز، وهالرمز الله اللي خلق الكون أمرك تعبده وأمرك تتقرب به إليه. إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. قل الله أمركم أم على الله تفترون؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.